الشيخ عبد المحسن العباد يوم الأربعاء مارس 19 من جمادى الأولى 1411 هجرية.
فقوبلت منهم ركون لهم حتى أذان هؤلاء همومهم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر. والوضع في الترغيب بالابتداع جوزهم مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد بوضعه بكفره ليقصده وغالب الموضوع مما اختلق وبعضهم قد اتفق كلام بعض الحكماء ومنهما وضعه من غير قصد وهما وفي كتاب والد الجوزيما ليس من الموضوع حتى وهم من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن. ومن غريب ما تراه تعلمي فيه حديث من صحيح مسلم
وقال ان هذا الموضوع يقارب الموضوع
والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعد نصر رأي قصد كذا تكسبا وبعضهم روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد ابتدعوا محتسبين للأجر بما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولاهم هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر والوجع في الترغيب ذو ابتداء جوزه مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد وغالب الموضوع مما اختلق واضعه وبعضهم قد لفق كلام بعد الحكمة ومنهما وقوعه من غير قصد وهما كلام وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم.
الواضعين في فضائل السور لمن رواها في كتابه كذا والوضع في التدريب الابتداع جوزه مخالف الاجماع وجزم الشيخ ابو محمد بوضعه يقصد وغالب الموضوع مما اختلق وادوه وبعضهم قد اتفق كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهما وفي كتاب ما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فاعلم فيه حديث من صحيح مسلم.
الترغيب في ابتدائه جوزه مخالف الإجماع وجزم الشيخ أبو محمد
تصحيح الموضوع مما اختلف وبعضهم قد اتفق. كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهم وفي كتاب ولد الجوزي بما ليس من الموضوع حتى وهم في الصحيح والضعيف والحسن فمنه في ذاته القول الحسن. وللغريب ما تراه قال لي فيه حديث يستفيد مسلم.
هذه المباحث التي ذكرها السيوطي في هذه الأبيات هي بقية المباحث المتعلقة بالموضوع الذي هو المختلف المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سبق أن بدأنا به في الدرس الفائت. وأول الأبيات التي درسناها في الدرس الفائت وهي أول أبيات بحث الموضوع الخبر الموضوع شر الخبر الموضوع شر الخبري وذكره لعالم به أخبري إلا مبينا. هذا البيت الدرس الفائت وغيره من الأبيات التي بعده تكلمنا عليها وذكرت أن قوله وذكره لعالم به أخبري احضري أنها معناها امنع والحظر هو المنع وأنه إذا كان جاء بالضاء أخت الطاء يكون من المنع وإذا جاء بالضاد أخت الصاد فإنه يكون من الحضور. فاحضر يعني من الحضور واحضر أخت الطاء من الحظر وهو المنع. حضر يحضر حضرا وحضر يحضر حضورا يعني إذا كان من الحضور يعني يكون مصدر حضورا يعني الفعل الماضي حضر يحضر حضورا حضر يحضر حضرا يتفق الماضي والمضارع ويختلف المصدر وكذلك يتفق الأمر إلا أن الفرق بينهما بالحرف الاختلاف في الحرف الذي هو الضاد والضاء. وقد ذكرت آية استشهدت بها في الدرس الفائت وأخطأت فيها ولكنني ما نبه من الإخوان ويقوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. أنا أخطأت وقلت محظورة و الآية التي تدل على هذا قبل ذلك في نفس السورة سورة الإسراء وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا هذه الآية التي أنا أردت أن أستدل بها وأخطأت أتيت بآية سواها وفيها ذكر الحظر وليس فيها ذكر الحظر وإنما ذكر الكراهية وهي كراهية التحريم. كل ذلك فيه عند ربك مكروها يعني محرما ممنوعا. ولكن الآية التي أردتها والتي تدل على ما نحن فيه هي قول الله عز وجل كل من يمد هؤلاء وهؤلاء عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني هي بالضاء والمقصود من ذلك ممنوعة وما كان عطاء ربك ممنوعة محظورا أي ممنوعة. بعد هذا التنبيه نرجع أو نبدأ في المباحث التي اشتملت عليها الأبيات. السيوطي في هذه الأبيات ذكر الأسباب الدافعة للوضاع على الوضع الدوافع التي تحمل الوضاعين على الوضع متعددة. منهم من يكون قصده سيئا وقصده إفساد الدين على أهله والإساءة إلى الدين وهذا ما فعله الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على المسلمين إسلامهم وليشوشوا عليهم فيظهرون أنهم منهم وهم إنما دخلوا للإفساد وما دخلوا للإصلاح. زنادقة وضعوا للإفساد، يعني الذي دفعهم على الوضع هو الإفساد. ومنهم جماعة ذكرهم العلماء، ومنهم من قتل في الزندقة، ومنهم من قتل في الزندقة، ومنهم بيان بن سمعان قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقة، ومنهم ناس آخرون دخلوا في الإسلام ووضعوا الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدهم من ذلك التشويش والإساءة للإسلام والمسلمين. وكذلك من الأسباب التي تدفع الوضاعين على الوضع قصد التكسب وتحصيل المال، وهذا مثل ما يفعله بعض القصاص الذين كانوا يقصون في الوعظ، فيأتي الواحد وقد جمع له كلاما يريد أن يعظ فيه الناس فيعظهم ويأخذ منهم الاعطيات والنوال، لأنه يتكلم بينهم ليأخذ منهم شيئا، ويأتي بأشياء مما هب وجب، ومنها ما يكذبها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الدافع له على ذلك تحصيل الكسب، فيضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثم يلقيها على الناس وهو يقص، يلقيها على الناس وهو يقص عليهم، يعني يعظهم ويذكرهم. وكذلك من الأسباب ما فيه نصر لمذهب أو رأي ولهوى، كما يحصل من أهل البدع الذين يضعون من الأحاديث ما يروجون به بدعتهم وما يدعون به إلى باطلهم. وهذا مثل الرافضة الذين وضعوا كثيرا من الأحاديث على أهل البيت، وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت أحاديث كثيرة كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت براء منها، ولكنهم وضعوها لترويج بدعتهم ولترويج باطلهم، فدفعهم على ذلك نصر المذهب الفاسد والهوى والعقيدة السيئة، فأقدموا على وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لباطلهم ونصرة لأهوائهم التي خرجت عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومن الوضاعين من يضع من أجل موافقة ما يشتهيه الأمراء وما يرغبه الأمراء، فهو يرى ما يعجب الأمير فيضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبها التي تناسب هذا الأمير. ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم الذي جاء إلى المهدي الخليفة العباسي، وكان يلعب بالحمام ويتخذ الحمام، فجاء إليه غياث فروى الحديث الذي يقول فيه يقول صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في نخل أو خص أو حاذر، إلا في نخل أو خص أو حاذر، يعني عن طريق الرماية أو عن طريق المسابقة على الخيل أو المسابقة على الإبل. فأضاف إلى الحديث أو جناح، أتى بشيء يوافق الأمير، لأن الأمير معه حمام يلعب به، فأضاف كلمة أو جناح، يعني معناه أن ذلك سائر. فعلم المهدي أنه أراد موافقة سواه، وعند ذلك لما القفة قيل إنه قال إن هذا القفة قفة الذات، ثم إنه ذبح الحمام وتخلص منه وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت السبب لكون اتخذت الحمام ورأى أنه يعجبني فكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلي، فأنا كنت الحامل له على ذلك فذبح الحمام وتخلص منه، ذبح الحمام وتخلص منه. وهناك من الأسباب التي تحمل الوضعين على الوضع الوضع في الترغيب والترهيب، الوضع أناس عرفوا بالزهد وعرفوا بالعبادة ويضعون أحاديث للترغيب والترهيب، يضعون أحاديث في الترغيب يريدون من ذلك أن يصرف الناس إلى العبادة، ولكنهم أخطأوا إذ كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله وتقولوا عليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ كبير وزور من القول وفحش وسوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قول ما لم يقل وأضيف إليه ما لم يفوه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مقصودهم من ذلك حث الناس على العبادة، ومن هذا ما جاء عن أبي عثمة بن أبي مريم نوح الذي يقال له الجامع، فإنه وضع في فضائل السور سورة سورة أحاديث يرغب الناس فيها في قراءة القرآن، فلما قيل له في ذلك وكان يرويها عن عكرمة عن ابن عباس قالوا له من أين لك هذه الأحاديث في فضائل السور كلها من أولها إلى آخرها سورة سورة، من أين لك هذا مع أن أصحاب عكرمة لا يروون عنه هذه الأحاديث وأنت ترويها عن عكرمة، يعني انفردت بها، وأصحاب عكرمة ما في أحد منهم يذكرها، ما في أحد يذكرها من أصحاب عكرمة يروي عن ابن عباس هذه الأحاديث. قال إني رأيت الناس اتجهوا إلى فقه أبي حنيفة وسيرة ابن إسحاق، فأردت أن أصرف الناس إلى قراءة القرآن، فأردت أن أصرف الناس إلى قراءة القرآن، يعني كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصرف الناس إلى قراءة القرآن. وهذا هو شر الوضع. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين قد تميل النفوس إليهم من أجل زهدهم وعملهم الأعمال الصالحة، فيحسن الناس الظن بهم فقد يرتلون إلى ما يأتي عن طريقهم، لأنهم يرونهم أهل صلاح وأهل زهد، ولكنهم أخطأوا فيما صنعوا. فهؤلاء هم شر الوضاعين، لأن غيرهم يمكن أن يتبين، يعني مثل الزنديق الذي يريد أن يفسد على الناس دينهم، وكذلك الذي يضع للأمراء والذي يتكسب. لكن الإنسان الذي عنده زهد وعنده عبادة ثم يأتي بأحاديث قد تميل الناس إلى تصديقه وإلى أن مثله وهو صاحب عبادة يعني يبعد عليه أن يكذب أو لا يظن به أن يكذب. ولهذا هم يعني هذا الشأن هو أو هذا السبب أو هؤلاء الصنف من الوضاعين هم الذين يخشى منهم أكثر، لأن النفوس تميل إليهم لزهدهم وصلاحهم الظاهر، ولكنهم أخطأوا إذ كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه ما لم يقله. ومن هؤلاء الذين وضعوا في فضائل السور كما قلت أبو عثمة بن أبي مريم الذي وضع في فضائل السور كل سورة سورة حديثا يدل على أن على فضل قراءتها, يدل على فضل قراءتها. ثم إن جماعة من المبتدعة استحلوا أو قصدوا الوضع في الترغيب والترهيب, ورأوا أن هذا مناسب وخالفوا الإجماع في ذلك, وخالفوا الإجماع في ذلك, ومنهم الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام, يرون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب دون وضعه في الأحكام والعقائد, وإنما في باب الترغيب والترهيب يجوزون ذلك. وهذا من أعمال أهل البدع ومن أقوال أهل البدع الذين يقدمون على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ترغيب الناس في أمور الخير. وهؤلاء الذين يضعون الأحاديث ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في حكمهم, منهم أو جمهورهم قالوا بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر, كبيرة من أعظم الكبائر, الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر وأكبرها. أما أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فإنه قال بكفر من تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي هو أبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين المشهور أبو المعالي, والده أبو محمد, وهو كان على عقيدة سيئة ولكن الله عز وجل وفقه بأن سلم منها وصار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إنه ألف مؤلفا خاصا ينصح فيه شيوخه وتلاميذه, ينصح فيه شيوخه وزملاءه في الطلب الذين هم على تلك العقيدة الباطلة, ويشفق عليهم ينصحهم بتلخف وإشفاق وحرص على هدايتهم. الإنسان إذا قرأها رأى فيها الوضوح ورأى فيها الجلاء ورأى فيها الصدق يلوح عليها, وهي رسالة صغيرة مطبوعة ضمن كتاب الرسائل مجموعة الرسائل المنيرية, رسالة قيمة جدا لأنه نصح فيها شيوخه وإخوانه زملاءه في الطلب الذين لا يزالون على تلك العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الرجل الذي هو صاحب هذه العقيدة وصاحب هذه النصيحة القيمة هو الذي حكي عنه القول بتكفير من تعمد الكذب أو تعمد وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن غالب ما هو موضوع مما فسد وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاقه على النبي عليه الصلاة والسلام, ومن الموضوعات كلام لبعض الحكماء يأتي الوضاع فيرتب له إسنادا ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, حكمة من الحكم, مثل من الأمثال, كلام جميل فيه عبرة وعظة فيرتب له إسنادا ويمجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما اختلق, هو من كلام غيره ولكنه كلام حكمة, كلام فيه حكمة لكنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل كلام حسن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما يضاف إليه ما قاله فقط, ما قاله وثبت عنه هو الذي يضاف إليه. أما أن يبحث عن كلام جميل وكلام حسن ثم يركب له إسناد ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. ومما جاء يعني في هذا ما لم يكن مقصودا كان حصل على سبيل الخطأ، يعني شيء نظيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حصل على سبيل الخطأ، كالحديث الذي فيه أن أحد المحدثين كان يبلي على طلابه أحاديث، فلما ذكر إسنادا وانتهى فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى 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 نهاية الإسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف سكت يعني بعد حتى يكتب الطلاب، وإذا رجل يدخل من أهل الصلاح والثقة وعلى وجهه نور العبادة فنظر إليه فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار من أجل الرجل الذي رآه، فظن أن هذا الكلام الذي قاله بهذه المناسبة هو المتن لهذا الإسناد الذي ساقه، مع أنه سيذكر المتن ولكن الذي جاء وسمع الإسناد ثم سمع الكلام ظن أن هذا هو المتن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حصل عبره خطأ، ما كان متعمدا، وإنما هذا حصل خطأ في الإسناد، وعند الاتهام الاثنين طلع واحد فقال كلمة في حقه، فظن ان هذه الكلمة سيبت من الاثنين وانها مضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لما حصل فيه الوهم وليس مقصودا، وهذا يقال له مدرج ويعدونه من اقسام المدرج، وطلق ان مرت الاشارة الى هذا في بحث المدرج. ثم ان ثم إن الموضوعات الأحاديث الموضوعة ألف فيها العلماء مؤلفات، وممن ألف فيها ابن الجوزي كتابه الموضوعات، ولكنه حصل فيه إدخال أشياء ليست موضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل إلى حد الوضع، لا يصل إلى حد الوضع، منها ما هو ضعيف لا يصل إلى حد الوضع، حتى اعتبروه متساهلة. والمحذور في هذا الكتاب أن يظن من لا يعرف أن ما ليس بموضوع موضوع، يظن ما ليس بموضوع موضوع، لأنه كتاب في الموضوعات، فما فيه يظن أنه كله موضوع، مع أن بعضه ليس لموضوع، وهذا عكس كتاب الحاكم، لأن كتاب الحاكم هو مستدرك على الصحيحين، فيظن كل ما فيه صحيح، مع أن فيه أشياء ضعيفة، وفيه حديث قليلة موضوعة، فيه حديث قليلة موضوعة، فهذا عكس هذا. كتاب ابن الجوزي يظن أن ما ليس بموضوع موضوع، وكتاب الحاكم يظن ما ليس بصحيح صحيح، يظن فيه أن ما ليس بصحيح يكون صحيحا، وقد تعقبه العلماء، وذكر السيوطي أنه تعقبه في أحاديث وألف كتابا سماه القول الحسن في الجبر عن السنن، ذكر فيه أشياء أحاديث كثيرة أوردها ابن الجوزي في موضوعات، مع أنها ليست في موضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن لا يصل إلى حد الموضوع، لا يصل إلى حد الموضوع. ومن أغرب ما فيه وأعجب ما فيه أن حديثا في صحيح مسلم ذكر ذلك الحديث أو ذلك المتن الذي هو من ذلك الحديث وقال انه موضوع، مع انه موجود في صحيح مسلم، يعني هو عند غير مسلم، عند مسلم وعند غيره، عند مسلم وعند غيره، ولكنه موجود في صحيح مسلم، فالمتن صحيح ثابت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وقد رواه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث الوحيد هو الذي في الصحيحين أو في أحد الصحيحين أو هو الذي يعتبر أنه في الصحيحين أورده في كتابه الموضوعات، أورده الجوزي في كتابه الموضوعات. بعد هذا أرجع إلى نفس الأبيات التي ذكرها السيوطي، فقوله والواضعون بعضهم ليفسده، والواضعون يعني قصدوا بعضهم أن يفسده، وهؤلاء مثل الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا على الناس دينهم وليشوشوا عليهم وليأتوا بأحاديث ملفقة مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل بعض الأحاديث التي سبق أن مرت، يعني التي فيها أشياء لا يقبلها العقل ويردها العقل ولا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي فيه أن الله لما خلق الفرس أجراه فعرق فخلق نفسه من ذلك العرق، خلق نفسه من ذلك العرق. ثم كذلك الحديث الذي يقول فيه إن سفينة نوح طافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، وصلت خلف المقام ركعتين. يعني هذه من الأشياء السيئة القبيحة، الأشياء السيئة القبيحة. ومنهم من يضع الحديث من أجل موافقة الهوى وموافقة الرأي الفاسد والعقيدة الفاسدة، وهذا مثل الرافضة الذين يضعون الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت، فإن كتبهم مليئة بما هو كذب. ومن الكذب الذي هو موجود في كتبهم، وأجل كتبهم كتاب الكافي للكليني، وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة يعادله عند أهل السنة، وهو مليء بالكذب على أهل البيت. ومن ذلك أنا أذكر مثالا من أمثلة هذا الكتاب، يقول في حديث ينسبه إلى أحد الأئمة الاثني عشر، يقول الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، الناس ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء. يقول فنحن العالمون أي الأئمة، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء، وسائر الناس غثاء. هذا في كتاب الكليني أصح كتاب عند الرافضة، والذي يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة فيه هذا الحديث، هذا الأثر المضاف إلى بعض الأئمة من أهل البيت. يقول الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العالمون وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء. أهل السنة كلهم غثاء ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان، ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، هؤلاء كلهم غثاء على رأي هؤلاء، على رأي هؤلاء المخلولين، وعلى رأي هؤلاء الدجالين. يعني هذه عقيدتهم، فهم يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت أشياء هم بلا شك برأوا منها ولم تتحرك بها ألسنتهم ولم ينطقوا بها، وإنما افتراها عليهم الأفلاكون الكذابون المختلقون الذين ضروا أنفسهم بما أقدموا عليه من الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت. ومنهم من يفعل ذلك تكسبا، يفعل ذلك تكسبا من أجل التكسب. وقد ذكروا أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صلوا في مسجد من المساجد، ولما فرغوا من الصلاة قام واحد يقص عليه وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. ثم جلس، صار أحمد بن حنبل ينظر لأحمد معين، ويحمد معين ينظر لأحمد بن حنبل، كل واحد يعني تهد، فقال أنت قلت هذا؟ قال ابن ما سمعت به إلا الآن. فلما فرغ من القصف أو القصف وأخذ الإعطيات وأعطاه الناس، أشار إليه عندما تفرق الناس لم يبقى إلا القليل وجلس ينتظر بقية الأحيات، أشار إليه يحيى بن معين فجاء وقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. هذا الحديث من أين أخذ؟ كيف أخذته؟ هذا ما حدثني أبي ولا حصل منه. قال ما في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنت؟ في عدد كبير أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، في عدد كبير، في عدد كذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع كمه على فيه وجعل يضحك وانفرد. فهذا وضع للتكسب لأنه خص واخذ هذه الأعطيات، ووافق أن الذين أحيل إليهم الكلام كانوا حاضرين، ولما ذكروا أنهم هم أصحاب هذه الأسماء قال في ناس كثير بهذا يعني أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل وأحمد بن ومنهم من يضع للأمراء ما يوافق الهوى أهواء الأمراء ورغبات الأمراء، وهذا مثل المثال الذي ذكرته أن غياث بن إبراهيم جاء إلى المهدي العباسي الخليفة العباسي وعنده حمام يلعب به، فقام وروى الحديث الذي يتعلق بالأشياء التي يحصل فيها يؤخذ العوض عليها، فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى قال صلى الله عليه كذا لا تبقى إلا في نفل أو خف أو حاضر أو جناح. كلمة جناح هذه زادها وأوضعها من أجل أنه رأى الخليفة العباسي عنده حمام يلعب به فوضعها لأنها توافق هواه، ولكنه فهم أنه كذب على النبي من أجله فقام وذبح الحمام وتخلص منه، وقال أنا الذي حملته على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وشرهم صوفية وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، يعني يقولون ليش وضعوا الحديث؟ قالوا محتسبين يريدون الأجر، مثل ما جاء عن أبو عثمة بن أبي مريم أنه وضع في فضائل السور سورة سورة حديثا يراقب فيه، فقيل له من أين لك هذا عن عكرمة عن ابن عباس، مع أن أصحاب عكرمة ما يعرفون هذا أصحاب عكرمة، وأنت الذي فردت به. قال إني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فأردت أن أصرفهم إلى قراءة القرآن، أراد أن يصرفهم إلى قراءة القرآن فكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل هذا. ويقولون انهم يعني يسوغون هذا لانفسهم بان يقولوا اننا ما اردنا الا الخير وما اردنا الا ان نراقب الناس في الاعمال الصالحه وان نراقبهم في ما يعود عليهم بالمنفعه، وإذا ذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهم من النار، قالوا نحن ما كذبنا عليه نحن كذبنا له، يعني كذبوا من أجل المترغيب في سنته، قالوا هذا ليس كذبا عليه وإنما هو كذب له، هو كذب عليه بلا شك لأن قوله قال رسول الله ما قاله هذا كذب عليه. ثم أيضا كونهم يضعون أحاديث الترغيب والترهيب معناه في اتهام الشريعة بأنها ناقصة وأنها تحتاج إلى تكميل وتحتاج إلى إضافات وتحتاج إلى أشياء تضاف إليها، وأنهم يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أن من مات بالشيء الذي يكفي مات بالشيء الكافي، فصاروا يكذبون من أجل أن يرغبوا الناس في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويعولون على ذلك أيضا أنه جاء في بعض الروايات من كذب علي ليذل الناس، قالوا فإذا الكذب الذي فيه الوعيد إذا كان ليذل الناس، أما إذا كان ليهدي الناس أو ليرغب الناس أو ليرهب الناس فهذا لا بأس به، يعني هذا ليس من هذا القبيل. وشرهم صوفية وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم، لأن يعني الناس يقولون هذا أهل زهد وهل عبادة، إذن كلامهم صحيح وأنهم يضيفون الذي يضيفون من فقلهم أن هذا صحيح لأن هذا أهل زهد، بخلاف الناس الآخرين الذين ليسوا في هذه المثابة فلا يصدقهم الناس، ولكن مثل هؤلاء هم الذين يقربهم الناس. فقبلت منهم ركونا لهم حتى أذانها الأولى هموهم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن محمد العباد ليوم الخميس الموافق 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1811 من الهجرة.
لا
بالعقد والحلال والحرام ولا إله إلا الله ثم من رفضها في سند ورام أي يقول في المتن ضعيف قيد في سند خوف مجيء أجود ولا تضعف مضطرا ما لم تجد مصرحا فضعيفه مصرحا من مجتهد.
وبعده المخلوق والمضطرب
وآخرون غير هذا ركبوا ومن روى متنا صحيحا أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان ضعف قدر في الوعظ أو فضائل الأعمال للأخذ والحرام والحلال ولا إذا يشتد الأمر ثم من ذاق رأى في سنة ورام أن يقول في المثل ضعيف قيدا بسند فوق مجيء أجودا ولا تدع مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن
شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم النكر فالمؤل فالمدرجب وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتب ومن رأى متنا صحيحا يجزم أواهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان حاله وتركه بيان ضعف قدره بالوعظ والفضائل الأعمال للأقد والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء أجودا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا أم مجتهد.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن السيوطي رحمه الله لما ذكر المباحث المختلفة والمتعلقة بأنواع الحديث الضعيف وقدمها بأسوأها وأشدها وهو الموضوع، أتى بعد ذلك بخاتمة تتعلق بأمور عامة منها ترتيب هذه الأخبار الضعيفة، هذه الأخبار المردودة أتى بترتيبها على حسب شدة الضعف، ثم بعد ذلك أتى بما يتعلق بأن الإنسان عندما يذكر الحديث بدون إسناد فهو إما أن يكون صحيحا فيجزم به ويأتي باللفظ الذي يدل على الجزم، وإما أن يكون ضعيفا أو لا تجهله أو مجهولة حاله فإنه يأتي به بصيغة تمريض. ثم أيضا ما يتعلق بذكر العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وشروط ذلك، ثم أيضا ما يتعلق بكون المحدث عندما أو المشتغل بالحديث عندما يجد حديثا بإسناد ضعيف ويجد في سنده ما يقصد التضعيف وهو لم يحط بطرقه فإنه
يقيد الضعف بالإسناد يقيد الضعف بالإسناد ولا يحكم عليه مطلقا. هذه نقاط اشتملت عليها هذه القادمة. وأولها ترتيب الأحاديث المردودة والضعيفة والتي ضعفها لا يرجع إلى عدم الاستخاذ، لأن هناك ضعف يتعلق بعدم الاتصال وهو الانقطاع، وهذا يدخل فيه المعضل والمنقطع والمرسل والمدلس والمعلق وما إلى ذلك من الملاحظ. ما تعرض لهذه، ما تعرض لترتيب هذه الأنواع، وإنما تعرض لترتيب الأنواع التي ضعفها لا يتعلق بعدم الاتصال. الاتصال موجود ولكن مع الاتصال فيه ضعف. هذه الأنواع التي ضعفها لا يتعلق بعدم الاتصال وإنما يتعلق بضعف في الإسناد مع وجود الاتصال، ضعف في الإسناد مع وجود الاتصال في الإسناد، هذا هو الذي تعرض له السيوطي في هذه الخاتمة. فذكر سبعة من أنواع علوم الحديث التي ضعفها لا يتعلق بالانقطاع ولا يتعلق بعدم الاتصال، وإنما يتعلق بضعف في الرواة أو ما يتعلق بذلك لا إلى الاتصال أو إلى عدم الاتصال. وهذه الأنواع السبعة التي ذكرها شرها الموضوع، ثم يليه المتروك، ثم يليه المنكر، ثم يليه المعلق، ثم يليه المدرج، ثم يليه المقلوب، ثم يليه المضطرب. هذه سبعة أنواع ذكرها مرتبة على هذا النحو، وقال إنها مرتبة في السوء وفي شدة الضعف هذا الترتيب، يعني بدأ بأشدها وانتهى بأقلها، وكلها تعتبر ضعيفة وكلها يعني من قبيل الضعيف، إلا أن أولها أسوأها على الإطلاق، بل إنه لا يقال له حديثا إلا باعتبار إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في نفس الأمر والواقع فهو ليس بحديث لأنه مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدأ بأشرها ثم أتى بالذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، سبعة: الموضوع، فالمتروك، فالمنكر، فالمعلق، فالمدرج، فالمقلوب، فالمضطرب. هذه مرتبة على حسب هذا الترتيب. وقال لما رتبها قال إن آخرين رتبوا غير هذا، رتبوا يعني رتبوا غير هذا الترتيب. قد ذكر السيوطي في كتابه تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ترتيبا آخر عزاه إلى الزركشي، وقال إن الترتيب يكون الموضوع أولا ثم يليه المتروك ثم يليه المدرج ثم يليه المقلوب ثم يليه المنكر ثم يليه المعل ثم يليه أعود مرة أخرى: أولها الموضوع، ثم المتروك، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المنكر، ثم الشاذ، ثم المعل، ثم المضطرب. ثمانية ذكرها في التقريب ونقلها عن زركشي، وكان المتروك ليس منها، وقال إن هذا ترتيب حسن. قل سيوطي قال: وينبغي أن يكون المتروك قبل المدرج وبعد الموضوع، هذا ترتيب آخر. غير هذا الترتيب الذي ذكره في الأبيات. ذكر ثمانية أضاف إليها الشاذ ونقلها عن الزركشي وأضاف إليها المتروك وجعله بعد الموضوع وقبل المدرج. هذه ثمانية مرتبة واستحسنها وقال إنه ترتيب حسن. قال إنه ترتيب حسن ويبدو أن هذا الترتيب أحسن لأن المدرج فيها قد جعل بعد المتروك. هو الموضوع كما هو معلوم هو الذي المكذوب المختلق المفترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الموضوع. ويليه المتروك وهو الذي في سنده راو متهم بالكذب, يعني متهم بالكذب لكنه ما معروف ما هو متحقق وضعه لكنه متهم بالكذب. ثم المدرج لأنه كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إلى كلامه, كلام غير النبي عليه الصلاة والسلام أضيف إلى كلامه, أو أن الإسناد أضيف فيه ما ليس منه. فكون المدرج بعد المتروك له وجه من جهة أن غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إلى كلامه الذي هو المدرج, مدرج المتن, فهو ترتيب حسن كما قال بيوطي رحمه الله. وهذه الحروف أو هذه الأنواع الثمانية كلها تتعلق بغير الاتصال. أما الذي يتعلق بغير الاتصال وله انقطاع ففيه المعضل وفيه المنقطع وفيه المجلس وفيه المرسل وفيه المعلق وهكذا. هذه ما تعرض لها السيوطي هنا, وإنما تعرض لما كان الإسناد متصلا وظاهره الاتصال ولا يظهر فيه انقطاع والضعف لأمور أخرى غير الانقطاع. يعني معناه لأن المردود من الأحاديث أو الضعيف من الأحاديث ينقسم إلى قسمين, إما لانقطاع في السند أو لغير انقطاع, يعني مجموعتين الأنواع الضعيفة. منها ما يتعلق بالانقطاع كالمعضلي والمنقطع والمدلسي والمرسلي والمعلق, ومنها ما لا يتعلق بالانقطاع ولكن يتعلق بضعف الراوي, شدة ضعفه أو ما إلى ذلك من الأشياء التي لا علاقة لها بالانقطاع. هذه هي التي رتبها هذا التركيب وذكر في النظم سبعة ونقل عن زركشي سبعة وأضاف إليها المتروك وصارت ثمانية واستحسن ترتيبها في كتابه التدريب تدريب الراوي. هناك طريقة تستعمل لحفظ الكلمات على حسب الترتيب, وهي جمع أوائل حروفها في كلمة أو كلمات حتى الإنسان إذا حفظ الكلمة عرف ترتيبها, ترتيب الكلمات, مثل ما قالوا في التجويد حروف الإخفاء, يعني حروف الإخفاء مجموعة في يرملون, كلمة يرملون في التجويد حروف الإدغام, الإدغام الإدغام حروفه يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون ستة, يأتون بالكلمة من أجل تحفظ الحروف. إذا حفظ الإنسان الكلمة عرف الحروف التي فيها, مثل ما قالوا في أن أسماء الأنبياء التي جاءت في القرآن كلها ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة إلا ستة أسماء فهي مصروفة وهي مجموعة في كلمة فن شملة، كلمتين فن شملة، قاد تعني صالح ونون تعني نوح والشين تعني شعيب والميم تعني محمد صلى الله عليه وسلم واللام تعني لوط والها تعني هود. هؤلاء ستة هنا أسماء ستة من الأنبياء جاءت في القرآن وكلها مصروفة تجري عليها الحركات، ليست ممنوعة من الصرف، وبقية أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف، إسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وكل يعني أسماء الأنبياء إلا هؤلاء الستة، هؤلاء الستة أسماءهم مصروفة من كاملة. هذه الكلمة التي كان إذا حفظها تذكر يعني بأوائل الحروف أوائل الكلمات. فكذلك هنا في هذا الذي ذكره السيوطي واستحسنه في تدريب الراوي يقال في الحروف، يقال في الحروف على حسب الترتيب وتد قنش عض، وتد قنش عض، وتد قنش عض، هذه الكلمات تجمع أوائل الحروف. الإنسان إذا عرض هذه الكلمة يستطيع أنه يعرف الكلمات مرتبة. فالواو تعني وضع الموضوع، والتاء تعني متروك ترك، والدال تعني مدرج، وتد قنش، القاف تعني مقلوب، والنون تعني منكر، والشين تعني شاذ، والعين تعني معلم، والضاء تعني مضطرب. فهذه الكلمات أو هذه الحروف التي اجتمعت في هذه الكلمات وهي وتد قنش عض، إذا عرف الإنسان ترتيب هذه الحروف يرتب عليها تلك الكلمات التي هي الهمل، لأن الإنسان قد لا يحفظها مرتبة إلا بمثل هذه الطريقة التي فيها معرفة أوائلها أوائلها. وتلك الأنواع كلها مضت، الموضوع هو آخر الأنواع التي قبل هذه الخاتمة، وهو المختلق المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتروك هو الذي رواه راو متهم بالكذب أو فحش غلطه وكثر خطأه حتى ترك حديثه، والمدرج هو الذي هو كلام أضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه دون تفصيل وبيان، والمقلوب هو الذي فيه إبدال وتقديم وتأخير، والنور والمنكر هو الذي فيه مخالفة الضعيف للثقة، ما خالف فيه الضعيف للثقة هذا قال له منكر، وبعد ذلك الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا منه أوثق منه، ما رواه الثقة مخالفا منه أوثق منه، والمعلول هو الذي فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلامة من العلة، والمضطرب هو الذي روي على أوجه مختلفة ولم يرجح بعضها على بعض ولم يمكن الجمع بينها. هذه الثمانية التي سبق أن مضت هذه الأنواع مرتبة، رأى السيوطي أن ترتيبها حسن ونقله عن البدر الزركشي، وذكر أنه لم يجعل المدرج المتروك فيها وأضافه إليها وجعله بعد الموضوع وقبل المدرج. ثم بعد ذلك ذكر السيوطي أن من روى حديثا أما أن يكون بإسناد أو بغير إسناد، إن كان بإسناد فالأمر واضح، فنقول حدثنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، الإسناد موجود، الإسناد موجود على حقيقته وعلى هيئته. أما إذا ذكر بغير إسناد فهو لا يخلو إما أن يكون صحيحا يعلم صحته، أو ضعيفا، أو حاله مجهولة لا يدرى هل هو صحيح أو ضعيف. فإذا كان صحيحا فيؤتى به بصيغة الجزم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذه صيغة جزم. وإذا كان ضعيفا يعلم ضعفه أو مجهولا، مجهولة حاله لا يدرى هل هو ضعيف أو صحيح، فإنه يؤتى به بصيغة التمرير فيقال رويا أو ذكر أو يروى أو ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذه الصيغة عندهم في الاصطلاح تشعر إما بضعف الحديث أو بالجهل في حاله، لكن إذا كان الحديث معلوم الصحة فلا يروى بصيغة التمريض ولا يذكر بصيغة التمريض، وإذا كان معلوم الضعف أو مجهول الحال فلا يروى فلا يذكر بصيغة الجزم، وإنما يذكر بصيغة الجزم ما صح وثبت، ويذكر بصيغة التمريض ما ضعف وما جهل حاله أصحيح هو أم ضعيف. ثم ذكر بعد ذلك أن الأحاديث الضعيفة يمكن أن تروى وتذكر في بعض الأمور ولا تذكر في بعضها، وأنه يعمل بها في بعض المواضع ولا يعمل بها في بعض المواضع. فقال إن الحديث الضعيف الذي ليس يعني الذي ليس بموضوع، يعني الذي ليس بموضوع، الذي ضعفه ليس من جهة الوضع وإنما هو شيء دون الوضع، فهذا الذي هو بهذه المثابة يمكن أن يورد في الترغيب والترهيب وأن يعمل به، لكن بشروط ذكر منها أن يكون ذلك في فضائل الأعمال وليس في العقائد ولا في الأحكام من الحلال والحرام، وإنما في أمور الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال. وقال ألا يشتد ضعفه، يعني بل بأن لا يكون شديد الضعف مثل الحديث المتروك. أما من كان كذابا ومعروفا بوضع الحديث فهذا لا يلتفت إليه، فهذا لا يلتفت إليه ولا يذكر الحديث مع العلم بحاله إلا مع التحذير منه وبيان أنه مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الشروط غير هذين الشقين وأن يكون في فضائل الأعمال لا في العقائد ولا الحلال والحرام ولا أشبه ذلك، أن لا يشتد ضعفه، وأن يكون مندرجا تحت أصل، يعني أصله موجود يعني ثابت، يعني هذا الذي جاء فيه هذا الحديث الذي يذكر له أصل، يعني أمر من الأمور معروف حكمه بالشريعة، لكن جاء فيه حديث ضعيف، جاء فيه حديث ضعيف فيذكر الحديث في الترغيب والترهيب فيما له أصل ويندرج تحت أصل، مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، معلوم هذا في نصوص ثابتة في هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرها، لكن جاء حديث ضعيفة في فضل الجماعة وتدل وتحث على الجماعة، تحث على الجماعة، فإذا ذكرت فمعناها في أثر موجود بدونها. ثم من الشروط التي ذكرت أيضا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني ثبوت هذا الحديث عند العمل به ثبوته، هذا قول مشهور للعلماء. لكن من العلماء من قال إن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها مطلقا ولا تذكر للاحتجاج بها ولا يعمل بها ولا يعول عليها لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، هذا قول آخر غير هذا القول الذي ذكره السيوطي. ولا شك أنه يقتصر أو الذي ينبغي أن يقتصر على ما ثبت في السنة عن رسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي يعول عليه ولا يحتاج إلى الأمور الضعيفة ولا إلا حديث ضعيفة التي لم تثبت والتي لم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنما يعول على الصحيح. لكن إذا ذكرت الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها وبيان درجتها وبيان منزلتها فهذا حسن حتى تعلم وحتى تعرف وحتى يكون من اطلع عليها على علم بحالها وحتى يميز بين ما هو صحيح وما هو ضعيف. ثم بعد ذلك إذا كان المشتغل بالحديث رأى حديثا في إسناد وهذا الإسناد فيه ضعف فلا يحكم على الحديث مطلقا لأنه ضعيف وإنما يحكم على ضعفه من هذا الإسناد فيقول ضعيف بهذا الإسناد. يعني عندما يذكر الإسناد أو عندما يذكر الذي خرجه وأنه رواه فلان من طريق فلان عن الصحابي فلان يقول هو ضعيف بهذا الإسناد ولا يقول ضعيف الحديث ضعيف ويسكت. لماذا؟ خشية أن يكون الحديث جاء من طريق أخرى جيدة فيكون حكم عليه بالضعف وهو ليس بضعيف. لكن إذا قال ضعيف بهذا الإسناد هذا احتراز مما لو وجد بإسناد آخر جيد فيكون التضعيف مقيد بإسناد معين. يعني مثلا عند الترمذي بإسناد مثلا ضعيف قد يجي عند غيره بإسناد صحيح وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر أن إذا لم يكن الحديث صحيحا أو أراد أن يحكم عليه بالضعف مطلقا فيحكم عليه إذا وجد مجتهدا من الحفاظ النقاد حكم عليه بالضعف لأنه ضعيف فعند ذلك يتابعه ويحكم عليه بالضعف بناء على حكم ذلك المجتهد. وهذا بناء منه على ما ذكر من أن الحكم في التصحيح والتضعيف إنما يعول فيه على كلام المتقدمين. وقد سبق أن مر هذا في بحث الصحيح إنما قال السيوطي في معرفة الحديث الصحيح قال خذه حيث حافظ عليه نص فمن مصنف بضم جمعه يخص. يعني إنه يحكم على الحديث الصحة إذا كان في حديث في كتاب استلزم صاحبه بالصحة أو نص عليه حافظ من الحفاظ. فكذلك الضعف إذا نص على ضعفه حافظ من الحفاظ يحكم لضعفه مطلقا. ومنهم من قال إن التصحيح والتضعيف من تمكن من ذلك وعرف قواعد المحدثين وعرف مناهجهم وكان عنده الاستقراء قدرة على التتبع وحكم بناء على اطلاعه واستيعابه واستقرائه فإن هذا يمكن لمن تمكن من الاستيعاب والاستقراء واستيعاب الطرق وحصرها ومعرفة أحوالها وما وهل يصح بها الحديث أو لا يصح. هذه المباحث المتعلقة بهذه القادمة. ونعود إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي يقول شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم شر الضعيف الوضع ثم المتروك ثم
ذو النكر
ثم ذو النكر ثم ذو النكر فالمعل فالمدرج فالمبنى فالنفلي فالمعل فالمدرج وضم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتبوا. هذه السبعة التي ذكرها السيوطي في هذه الأبيات، وقد ذكرت لكم الثمانية التي ذكرها في التدريب تدريب الراوي، وقال إن ترتيبه ترتيب حسن، وهو يختلف عن هذا الترتيب الذي رتبه السيوطي هنا. ثم بعد ذلك قال: ومن روى متنا صحيحا يجزمه، يعني يأتي به بصيغة الجزم، ما يأتي به بصيغة التمريض. يعني من ذكر حديثا وأضاف حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بغير إسناد فإنه يأتي به بصيغة الجزم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يأتي بصيغة جازمة من صيغ الجزم المعروفة عند العلماء. ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا، يعني أو روى واهيا حديثا ضعيفا أو حاله لا يعلم، يعني مجهول الحال لا يدرى هل هو صحيح أو ضعيف، لا هو جازم مجهول بأنه ضعيف ولا أنه صحيح، مجهول الحال يعني حال الحديث. من غير ما إسناده يمرضه، يعني إذا يعني هذا الكلام كله إذا لم ينكر الإسناد، أما إذا كان الإسناد موجود حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان هذا ما في إشكال، الرجال موجودون، الإنسان يبحث عنهم ويعرف أحوالهم ويفتش في كتب الرجال ويستطيع أن يعرف أن الرجال ثقات أو أنهم ضعفاء أو ما إلى ذلك، وإنما الكلام فيما إذا ذكر بدون إسناد، إذا ذكر بدون إسناد فهو يرتب به صيغة التمريض في حالتين: أن يكون معلوم الضعف وأن يكون مجهولا هل هو صحيح أم ضعيف، فإذا إذا كان صحيحا يعلم صحته يرتب به صيغة الجزم كقال وثبت، وإذا كان ضعيفا معلوما ضعفه أو مجهولا مجهولة حاله هل هو صحيح أو ضعيف فيؤتى به بصيغة التمريض فيقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، روي ذكر يروى يذكر، هذه صيغة تمريض، اصطلح العلماء على أن الحديث إذا ذكر وهو ضعيف أو مجهول في حاله يؤتى به بهذا الصيغة، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، روي عن رسول الله أنه قال كذا، يذكر عن رسول الله أنه قال كذا، يروى عن رسول الله، هذه صيغة تمريض، يمرر يعني معناها أن فيه يعني علة يعني فيه شيء، وهذه صيغة تدل عليه، هذا إذا ذكر المتن بدون إسناد، أما إذا ذكر الإسناد ما فيه ما يشكى، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، الرجال موجودون يأتي بالإسناد كما هو، ومن عنده قدرة يبحث ويعرف أحوال الرجال ويطلع في كتب التراجم وينتهي إلى نتيجة، قد يكون فيهم وضاع، قد يكون فيهم فاحش الغلط فيكون متروك، قد يكون فيهم من فيه نوع من أنواع الضعف، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون ساقط رجلين، قد يكون ثلاثة، قد يكون واحد، قد يكون في أوله، قد يكون في وسطه، قد يكون في أعلاه، وهكذا، فما دام الإسناد موجودا ما في إشكال، وإنما الكلام كله حيث لم ينكر الإسناد فهو يتابع بصيغة الجزم إذا كان صحيحا، يتابع بصيغة التمرير إذا كان ضعيفا أو مجهولا لا يعلم صحته أو ضعفه. ثم بعد ذلك قال ثم انتقل بعد ذلك إلى أن بعض العلماء يعني رأوا ترك بيان الضعف وإيراد الحديث للاحتجاج به أو الاستشهاد به فيما إذا كان في فضائل الأعمال، إذا كان في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب وفي القصص والحكايات، فهذا رضوا أن يذكر بدون بيان ضعفه، أن يذكر بدون بيان ضعفه فيما إذا كان في هذه الأمور، ولا ما إذا كان الضعف شديدا. وهذا هو الذي ذكر في وقف الأبيات، فقد ذكرت ما ذكره العلماء من الإضافة على ذلك، وأن المسألة خلافية بين العلماء، وأن الذي ينبغي أن يقتصر على ما صح من الأحاديث، والأحاديث الضعيفة لا تذكر إلا لبيان ضعفها وبيان حالها. أما أن يستدل بها أو يستشهد بها أو يتابها ويشدد الضعف وليس صالحة للاحتجاج بدون بيان حالها، فهذا لا ينبغي. والعمل بالحديث الضعيف قال به بعض العلماء، ومنهم من قال إنه لا يعمل به، بل كل الأحكام وكل جميع الأمور لا يعول فيها إلا على ما ثبتت في السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد رضوا
بالوعظ أو فضائل الأعمال إلى العبد والحلال والحرام والحلال، ولا إذا يتوفر فمن ضعفها في سند ورامها.
ثم بعد ذلك من رأى ضعفا في سند ورام أن يحكم عليه وهو لم يستقصي ولم يستوعب ولم يحط علما بالطرق، فإنه يحكم عليه بالضعف بقيد الإسناد، بأن يقول هو ضعيف بهذا الإسناد أو إسناده ضعيف. يعني عندما يذكر الحديث عن أبي هريرة مثلا، أو يذكره عن عند الترمذي مثلا، أو عند ابن ماجه، أو عند الدارمي، أو في مسند الإمام أحمد، يقول هو ضعيف الإسناد، أي إسناده ضعيف، أو ضعيف بهذا الإسناد، أو ضعيف بهذا الإسناد، فهو يقيده عندما يحكم عليه بالضعف من أجل إسناده الذي طلع عليه، يحكم على الضعف على ضعف الإسناد عليه بالإسناد لا على ضعف المتن مطلقا. لماذا؟ خشية متين أجود، خشية أن يكون قد جاء من طريق جيدة أخرى ما طلع عليه، فإذا قال حديث ضعيف مع أنه موجود في كتب أخرى من طرق جيدة، إذا قال ضعيف بهذا الإسناد في احتراز من هذا الذي صح في مكان آخر أو ثبت في كتاب آخر، ضعيف بهذا الإسناد في دقة، أقول فيه دقة، ضعيف بهذا الإسناد، إسناده ضعيف، الحكم عليه بهذا الإسناد، ما هو حكم مطلق أو حكم عام. وعلل هذا قال خشية متين أجودة، يعني لئلا يكون الحديث جاء من طرق أخرى جيدة فيكون إذا حكم على الحديث بالضعف معناه ليس ضعيف، ولكنه ضعيف من هذا الإسناد ومن هذا الطريق فقط. ثم البيت الأخير،
لا
تضاعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مستحيل، يعني إذا حكم عليه حاكم من الحفاظ وعالم من العلماء النقاد الذين لهم اطلاع على الحديث، فيمكن أن يقال إنه قال فيه فلان إنه ضعيف، الحديث ضعيف ضعفه فلان، يعني تضعيف المتن أو الإسناد، تضعيف المتن، الحديث ضعيف، هذا المتن ضعيف، لأن حافظ الفلاني نص على ضعفه، وهو من أهل الاستقراء، ومن أهل التتبع، وهو من أهل الاطلاع الواسع. هذه الأبيات ذكرها السيوطي بعد أن فرغ من ذكر أنواع الضعيف، وهي تتعلق بأمور عامة، وهي كما ذكرت تتعلق بالجزم أو صيغة الجزم وصيغة التمريض، وما يتعلق برواية الحديث في فضائل الأعمال التغيير والترهيب، وما يتعلق بالحكم على الضعف بالضعف على الإسناد لا على المتن إلا إذا كان ترغيبه حصل ممن عنده اطلاع واسع وعنده استقراء وتمكن في هذا الفن، فهذا هو الذي يتابع في حكمه على الحديث الضعيف، يعني الحكم عليه حكما عاما، يعني على المتن. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبكرة قادم تذكر ثمانية أبيات من مما بعدها.
كلمة غرامة
يقول
كلمة ورامة يا شيخ.
نعم.
يعني ضعف رأى في سند ورامة.
رامة يعني أراد.
أراد.
يروم ويريد يعني.
أيوه.
الروم هو الإرادة يعني رامة كذا.
وكيف في سند واحد؟